معكم أينما كنتم.
تمام، هو 6 صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
ونستهل النشرة بالعناوين: غارات جوية إسرائيلية على جنوب سوريا بعد إطلاق مقذوفين باتجاه الدولة العبرية، ووزير الدفاع الإسرائيلي يحمل الرئيس السوري المسؤولية المباشرة. قتلى وجرحى قرب مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة بعد نيران إسرائيلية وتحذير إسرائيلي لسكان القطاع من التوجه إلى مراكز توزيع المساعدات اليوم. حملة أقصى الضغوط على إيران لا تزال بكامل قوتها بحسب واشنطن. في نشرة السادسة أيضا: موسكو لا تتوقع أي تقدم سريع في تسوية النزاع في أوكرانيا. ونتوقف في نهاية النشرة مع آخر نتائج ملاعب رولان جاروس.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. استهدفت سلسلة غارات جوية إسرائيلية مواقع عدة في جنوب سوريا ليلة أمس في قصف قال الجيش الإسرائيلي إنه طال أسلحة تابعة للسلطات السورية وأتى ردا على إطلاق مقذوفين من أراضيها باتجاه الدولة العبرية. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس حمل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع المسؤولية المباشرة عن إطلاق المقذوفين. من جهتها حملت السلطات السورية المسؤولية لأطراف تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية. من القدس زياد حلبي.
لأول مرة منذ سقوط النظام السابق في سوريا أطلق صاروخان من جنوب سوريا تجاه الجولان، حيث انفجرا في منطقة مفتوحة لترد إسرائيل بقصف مدفعي متكرر، فيما سرع وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس لإطلاق تهديد مباشر للرئيس السوري الشرع. نعتبر الرئيس السوري مسؤولا مباشرا عن كل تهديد أو إطلاق نار تجاه إسرائيل، وسنرد عليه بكل حزم في أقرب وقت ممكن، لن نسمح بالعودة إلى واقع 7 أكتوبر، قال كاتس. هذا التصعيد الذي تبنته جهة فلسطينية تزامن مع إطلاق صاروخ باليستي جديد من اليمن تجاه مطار تل أبيب جرى اعتراضه، وسقطت أجزاء منه في مناطق عدة بعد أن أدخل 4 ملايين إسرائيلي للملاجئ وأدى إلى إغلاق مطار بن غوريون، فيما كان التصعيد سيد الموقف في الجبهة الأساسية قطاع غزة أيضا، حيث تكررت الاشتباكات وإصابة جنود إسرائيليين بعد أن كانت إسرائيل قتلت 30 فلسطينيا قرب مركز مساعدات قالت إنها أطلقت النار تجاه مشتبه فيهم اقتربوا من القوات. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
تزامنا، حذر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة من التوجه إلى مراكز المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية هذا النهار. وبالأمس قتل وجرح العشرات في جنوب غزة بعدما أطلق جنود إسرائيليون النار قرب مركز لتوزيع المساعدات. من غزة وسام أبو زيد.
مع ازدياد أعداد الضحايا الذين يصلون تباعا إلى المستشفيات الفلسطينية في قطاع غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية المتواصلة، دعت وزارة الصحة إلى ضرورة إنقاذ المنظومة الصحية فيما تبقى من مستشفيات تصارع مستويات كارثية وتهدد بانهيارها لنقص الأدوية والمستهلكات الطبية، ما يمنع إتمام التدخلات الجراحية العاجلة للجرحى. دعوات تأتي على وقع استمرار القصف الإسرائيلي الذي استهدف الساعات الأخيرة خيمة تؤوي نازحين في ميناء غزة للصيادين، ما أدى إلى مقتل 7 فلسطينيين بينهم أطفال. أما في مدينة خان يونس جنوب القطاع شهدت عدة غارات جوية طالت منازل وتجمعات لفلسطينيين دون أن تتوقف عمليات نسف المباني السكنية في المناطق الشرقية للمدينة التي نزح منها السكان بشكل قصري إلى جهة الساحل غربا. ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المدينة أوضاعا إنسانية صعبة في ظل نقص حاد في المياه والغذاء والدواء. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو دولية.
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تيرك أكد أن ما وصفها بالهجمات القاتلة على مدنيين حول مواقع لتوزيع المساعدات في قطاع غزة تشكل جريمة حرب حول الوضع الإنساني المتفاقم في القطاع وداخل المستشفيات وحول طبيعة الإصابات التي يتعرض لها المدنيون جراء استهدافهم في مناطق توزيع المساعدات. تحدث لي مونتي كارلو الدولية الدكتور خليل الدقران المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى وكان يجيب على أسئلة سميرة والنبي.
منذ بداية توزيع المساعدات على المواطنين وصل أعداد الشهداء إلى 102 شهيد وأكثر من 500 إصابة أيضا منهم الأطفال والنساء، إصابات خطيرة ومنهم للأسف الشديد ما زال يرقد في داخل المستشفى يعاني من موت سريري. وحقيقة هذه الأماكن بما يزعم جيش الاحتلال بأنها أماكن تقديم مساعدات إنما هذه مصدر الموت، هذا شيء مؤلم وخاصة من قتلوا ومن أصيبوا هم من الناس الجياع، لذلك هذه يعني المساعدات بهذه الطريقة هي طريقة موت للمواطنين، لذلك لابد من تغيير إدخال المساعدات ويجب أن يتم إدخالها عن طريق كما كان سابقا عن طريق الأمم المتحدة، عن طريق برنامج الغذاء العالمي، عن طريق الوكالة ليصل جميع المواطنين المساعدات بكرامة وبدون تشكيل أي خطر على هؤلاء.
الدكتور خليل الدقران المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى. هذا وقال دبلوماسيون إن الدول العشر المنتخبة بمجلس الأمن طلبت المجلس بالتصويت اليوم على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة تلتزم به جميع الأطراف. في الشأن النووي الإيراني قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس إن سياسة أقصى الضغوط الأمريكية تجاه إيران لا تزال بكامل قوتها، فيما كرر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن طهران لن ترضخ لضغوط الولايات المتحدة لتفكيك برنامجها الذري. نجوى بن مبارك.
رغم المساعي الأمريكية للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران بشأن البرنامج النووي، إلا أن واشنطن لا تزال متمسكة بممارسة سياسة أقصى الضغوط تجاه طهران بحسب ما جاء في التصريح الأخير للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية. وردا على ذلك كشف الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان عن اعتزام بلاده عدم الخضوع للضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة عليها من أجل تفكيك البرنامج النووي لطهران. وجاء تصريح بازكشيان بعد إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن الاقتراح الأمريكي للتوصل إلى اتفاق جديد والذي سلمه الوسيط العماني يتضمن نقاطا ملتبسة وغير واضحة، واقترحت إدارة ترامب خطة تسمح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة على أن تعمل مع دول أخرى على وضع خطة مفصلة تهدف إلى منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي. وعقب التسريبات الإيرانية بالتوجه لرفض هذا المقترح، كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن طهران منفتحة على إبرام اتفاق نووي مع واشنطن يدور حول فكرة تشكيل اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم يتخذ من إيران مقرا.
وفي بيروت أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بالأمس محادثات رسمية مع المسؤولين اللبنانيين متحدثا عما لم يسبق أن أثرته إيران مرة مع لبنان، وهو التدخل في الشؤون الداخلية بين الدول، أي مواقف مستجدة أدلى بها الوزير الإيراني. نستمع إلى ما قاله مراسلنا في بيروت أولى نصيف في مداخلة سابقة.
في زيارة أمس وهي الزيارة الأولى لعرقجي منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان في تشرين الثاني 2024، حرص على القول أن إيران تدعم استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه والجهود التي يبذلها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا في التفاتة الخاصة إلى أن إيران تحترم الشؤون الداخلية للبنان ولا تتدخل فيها، فيما تصريحاته السابقة تلاتلفه فيما مضى فرز دائما دعم الجمهورية الإسلامية حزب الله وما كان يسمونه مقاومة إسرائيل في لبنان وفلسطين واليمن. وكان لافتا أيضا في كلام الوزير الإيراني أن في إمكان لبنان الاعتماد على إيران خصوصا في الجهود التي يبذلها لإخراج إسرائيل من أراضيه، مع تأكيده أن الشركات الإيرانية مستعدة للمشاركة في إعادة الأعمار إذا رغبت الحكومة اللبنانية، مضيفا أخيرا أن دولته تتطلع إلى صفحة جديدة مع لبنان قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون اللبنانية.
أولى نصيف من بيروت. اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة مملكة البحرين لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة ما بين 2026 و2027 إلى جانب أربع دول أخرى هي جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليبيريا، لاتفيا وكولومبيا. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرات السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. استبعدت روسيا تحقيق اختراق سريع باتجاه تسوية النزاع المعقد للغاية في أوكرانيا كما قالت. غدا فشل ثاني جولة من المحادثات المباشرة مع كييف في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. من جهتها نددت أوكرانيا بشروط السلام التي طرحتها روسيا خلال مفاوضات جرت في اسطنبول، معتبرة أنها إنذارات غير واقعية لن تتيح وضع حد للحرب. ميدانيا، قصف روسي جديد على منطقة سومي الأوكرانية ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى، وقد وصف الرئيس الأوكراني هذا الهجوم بالعمل الإرهابي. محمد زاوي مراسلنا في كييف.
سومي الأوكرانية في مرمى النيران الروسية مجددا، والحصيلة 4 قتلى ونحو 30 مصابا وفقا لهيئة الطوارئ الأوكرانية التي أكدت تضرر 7 مواقع في المنطقة الواقعة على الحدود الشمالية الشرقية مع روسيا. هذه الحدود التي باتت بؤرة التوتر الرئيسية وسط مساعي روسية لاحتلال مزيد من البلدات بعد نجاحها في 5 قرى على الأقل. الساعات الماضية شهدت معارك عنيفة بين القوات الروسية والوحدات الأوكرانية التي أعلنت من جانبها سيطرة مقاتلي فوج الهجوم المنفصل 225 التابع للجيش الأوكراني على نقطة دعم للقوات الروسية في منطقة كورسك. يتزامن ذلك مع تغييرات واسعة في القيادة العسكرية العليا في أوكرانيا بعد استقالة قائد القوات البرية بسبب استهداف روسي لمركز تدريب مجندين أوقع قتلى وجرحى قبل يومين. في غضون ذلك أكد جهاز الأمن الأوكراني أنه سيواصل عملياته النوعية ضد الأهداف الروسية، وذلك بعد ساعات من تبنيه المسؤولية الكاملة عن استهداف جسر القرم عبر وحدته الخاصة تايفون التي فجرت ركائز الجسر بعبوات شديدة الانفجار. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو إلى بيونغ يونغ حيث سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بحسب ما أفادت وكالة تاس وريا نوفوستي الروسيتان للأنباء. ذكرت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة أن 5 أشخاص لقوا حتفهم في هجوم خلال الليل على قافلة للمنظمة كانت في طريقها لتوصيل الطعام إلى الأطفال والعائلات التي تواجه المجاعة في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. وفي غضون ذلك كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن نزوح نحو 4 ملايين سوداني من بلادهم منذ بدء النزاع. فايزة مصطفى.
إنها محطة كارثية في أزمة النزوح الأخطر في العالم، هذه إحدى العبارات التي وردت في تقرير كشفت عنه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن النازحين السودانيين الذين هربوا من الصراع المستمر في بلادهم. وبحسب الأرقام فإن أكثر من 3 ملايين سوداني فروا كلاجئين إلى دول أخرى وكطالبي لجوء وكعائدين إلى بلادهم. من بين هؤلاء لجأ 1.5 مليون سوداني إلى مصر، وأكثر من 1,100,000 آخرين نزحوا إلى جنوب السودان. وأكدت المتحدثة باسم المفوضية يوجين بيونا بأنه إذا استمر النزاع فسيواصل آلاف السودانيين النزوح، ما يعرض الاستقرار الإقليمي والعالمي للخطر. كما تحدثت عن حالة طوارئ إنسانية متفاقمة في شرق تشاد، البلد الجار الذي يستضيف حاليا 1,200,000 سوداني. وكشفت أيضا عن استمرار تدفق اللاجئين عبر الحدود في أعقاب هجمات عنيفة تشهدها منطقة شمال دارفور غرب السودان.
والآن الرياضة وملاعب رولان جاروس. أبرز نتائج الأمس ومباريات اليوم مع صدام صديق.
في أول مواجهتي نصف نهائي في رولان جاروس الثاني بطولة الكبرى، كاروس الكاراز حامل اللقب يلتقي بالإيطالي لورينزو موسيتي بعد التعادل بالأمس على حساب الأمريكي تومي بول بالفوز عليه ب3 مجموعات دون رد. من جهة الإيطالي تجاوز عقبة أمريكي آخر هو فرانسيس تيافو ب3-1. في نصف نهائي السيدات الآخر تلعب حاملة اللقب في آخر 3 الأعوام البولندية غاشفانتيك في مواجهة المصنفة الأولى على العالم البيلاروسية سابالينكا صاحبة الثلاثة ألقاب سابقة في البطولات الكبرى أستراليا مفتوحة 2023-24 ولقب أمريكا المفتوحة 2024 في فردية السيدات. تكملة الجولات اليوم مواجهة بين المصنفة الثانية على العالم الأمريكية كوكو غوف مواجهة مواطنة ماديسون كيز، فيما تتقي الفرنسية المفاجأة لويز بواسون بالروسية أندرييفا. لدى الرجال المصنف السادس الصربي نوفاك جوكوفيتش في مواجهة الألمانية ألكسندر زفيريف المصنف الثالث، فيما التقي الأول على العالم يانيك سينر.